أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وآله كما أخلص لك وبلغ رسالتك وجاهد في سبيلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورد عن إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ونحن على أعتاب ذكرى وفاة إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه نتحدث عن معالم الشخصية الإيمانية عند الإمام الرضا. الإمام عليه السلام في هذا النص المروي عنه يتحدث عن ثلاثة معالم للشخصية الإيمانية المستكملة لحقيقة الإيمان. المعلم الأول: الوعي الديني، وحسب تعبير النص التفقه في الدين. أصبح المصطلح عندنا حينما نقول فقه أو التفقه في الدين يعني المسائل الفرعية الشرعية الابتلائية، أحكام الصلاة، أحكام الصوم، هذه نعتبرها فقه. والتفقه في الدين يعني معرفة هذه المسائل. لكن هذا المعنى معنى حادث جديد. الأصل في اللغة العربية وفي الاصطلاح الديني حينما يقال التفقه في الدين أو الفقه في الدين، الحالة الشمولية للدين، كل أبعاد الدين، كل معارف الدين، معتقدات الدين، مفاهيم الدين، معارف الدين. الفقه في الدين أو الفقه الديني لا يخص المسائل الفرعية الابتلائية، وإنما هو يشمل كل المفاهيم وكل المعارف وكل الحقائق الدينية. والتفقه رتبة أعلى من التعلم، العلم الحصول على المعلومة، هكذا يفهم عادة منه. لكن الفقه يعني الفهم، ليس فقط أخذ المعلومة وإنما فهم المعلومة، هذا يقال له فقه في اللغة العربية. الفقه بمعنى الفهم. ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا، ليفهموا أمور الدين وقضايا الدين. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الفقه والتفقه بمعنى الوعي والفهم والإدراك، حينما يقول تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون، مو ما يسمعوا، يسمعوا لكن لا يفهمون، لا يدركون معنى ما يسمعون. وكذلك حينما يتحدث القرآن الكريم: لعلهم يفقهون، لهم قلوب لا يفقهون بها، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، المقصود هنا هو الفهم. فالفقه هو الفهم. وحينما يقول الإمام عليه السلام: التفقه في الدين، يعني الفهم في الدين، يعني الوعي بمفاهيم الدين وبأغراض الدين وغايات الدين، ليس مجرد تحصيل المعلومة الدينية. هذا تفقه. التفقه يعني الوعي والفهم. ولذلك في رواية جميلة في السيرة النبوية: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمه القرآن، فانتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الرجل: يكفيني هذا، خلاص يكفي، وانصرف بعد ما يحتاج يحفظ بقية الآيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انصرف الرجل وهو فقيه. هذا فهم غاية الدين. الآية الكريمة تريد أن يعي الإنسان مسؤوليته في هذه الحياة، أن كل تصرف تسويه تتحمل مسؤوليته. من يعمل مثقال ذرة. هذا الرجل فهم هذا الموضوع، وهذا موضوع أساس في الدين. فالرسول صلى الله عليه وآله أطلق عليه، قال: انصرف وهو فقيه. إذن الفقه والتفقه في الدين يعني الوعي بالدين، يعني فهم الدين. الإنسان المؤمن، الشخصية الإيمانية هي التي تتوفر على الوعي الديني، تتوفر على الفهم الديني، وليس فقط المعلومات الدينية. مطلوب من كل إنسان أن يكون انتماؤه للدين ليس انتماء موروثا، لأنه نشأ من عائلة مسلمة فهو مسلم بالانتماء العائلي، أو بتأدية الطقوس، مجموعة من الطقوس يؤديها فهو متدين مسلم. هذا لا يكفي. الدين هو رؤية للحياة، الدين قيم يحملها الإنسان، سلوك ينتهجه الإنسان في حياته، وهذا ما يجعل الإنسان محتاجا إلى الوعي والإدراك والفهم للمعارف والحقائق الدينية. كل إنسان مطالب بأن يصرف جزءا من وقته، من جهده، للتفقه في الدين. وهذا هو أصدق مظهر من مظاهر الحديث النبوي المعروف عنه صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أن يكون عند المستوى الذي يحتاج إليه من الفهم لدينه فريضة. وفي حديث آخر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحديث: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة، يعني في كل أسبوع، أف لمسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. أنت تصرف كل يوم وقت على نومك، على غذائك، على عملك. والبعض عند برنامج رياضي كل يوم ساعة ساعتين أقل أكثر أو أسبوعي. ينبغي أيضا في المجال الديني أن يكون لك برنامج، أن يكون لك وقت مخصص لكي تفهم معالم دينك، حقائق دينك، معارف دينك. الإمام الصادق فيما روي عنه سلام الله عليه يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. يعني تعبير أن الإمام عليه السلام يريد أن الناس أصحابه أتباعه يهتمون بأن يتفقهوا في دينهم. ونصوص كثيرة تدعو الإنسان المسلم إلى أن يصرف جهدا ووقتا في تعلم مفاهيم دينه، ولكن أيضا بمستوى التفقه، يعني الفهم والوعي والإدراك، وليس فقط الحصول على معلومة. لا يكفي أن تقرأ آيات القرآن الكريم، وإنما مطلوب منك أن تتدبر في معاني الآيات القرآنية. وهذا هو الفقه، هذا هو الفهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ مطلوب التدبر، يعني محاولة الفهم وإدراك غاية الآية، معرفة مآل الآية، تدبر من دبر الشيء، خلف الشيء، ما هو وراء هذه الآية. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وتعيها أذن واعية، مو أذن سامعة، كل الناس يسمعون، لكن واعية، تعي ما تسمع، تفكر فيما تسمع. النبي صلى الله عليه وآله في بعض خطبه كان يردد هذه المقولة: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. يعي الكلام وليس فقط يسمع. وهذا يعني أن معرفة الدين تحتاج إلى بذل جهد عقلي، شغل عقلك حتى تفهم النص الديني، حتى تفهم الأمور الدينية. ليست المسألة مسألة تلقين ومجرد سماع، وإنما لابد من بذل جهد عقلي للوعي، للفهم، للإدراك. الإمام الباقر عليه السلام فيما روي عنه: اعرف منازل شيعتنا على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. الدراية للرواية، يعني حاول يفهم هذه الرواية، ما معناها، ما مضمونها، ما تهدف إليه. مشكلة كثير من المتدينين أنهم لا يصرفون جهدا عقليا في معرفة نصوص دينهم، في معرفة حقائق دينهم، يكتفون بالتلقين، يكتفون بالسماع. وهنا يصبح الإنسان أمام تحدي، قد يضاف إلى دينه شيء ليس من الدين. ومن هنا دخلت بدع، دخلت خرافات، دخلت أساطير يتلقاها الإنسان، لكن إذا لم يعمل عقله، إذا لم يستخدم وعيه وإدراكه، تمشي على هذه الأمور. من هنا جاء التأكيد على أن الإنسان المتدين ينبغي أن يتحلى بالتعقل وبالتفهم. في رواية أوردها الكليني في حديث موثق بسنده عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، ونحن كما قلت على أعتاب ذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، عن الحسن بن الجهم قال: ذكر عنده أصحابنا، عند الإمام الرضا ذكر بعض الأصحاب، فلان وشخص الفلاني والشخصية الفلانية، وذكر العقل. قال: فقال الإمام الرضا عليه السلام: لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له، متدين ويجي المسجد ويمارس الشعائر لكن لا عقل له. الإمام الرضا يقول هذا لا يعبأ به، يعني ليست له تلك القيمة. كيف يعني لا عقل له؟ مو يعني ما عنده عقل يعني مجنون، لا، يعني لا يستخدم عقله. لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له. قلت جعلت فداك. إن ممن يصف هذا الأمر، يعني من جماعتنا من الشيعة، إن ممن يصف هذا الأمر قوما لا بأس بهم عندنا، خوش ناس طيبين متدينين، وليست لهم تلك العقول، ما عندهم ذاك المستوى من الفهم والوعي. قال الإمام: ليس هؤلاء ممن خاطب الله، إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منك أو أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. لاحظوا كيف أن الإمام الرضا عليه السلام يعطي القيمة للمتدين الذي يستخدم عقله، الذي يتوفر على الوعي والإدراك، حتى لا تنطلي عليه الأمور، حتى يعرف حقائق الدين من دون إضافات ومن دون أساطير ومن دون خرافات، لأنه يستخدم عقله. في رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا، ابن السكيت يسأل الإمام الرضا: ما الحجة على الخلق اليوم؟ اليوم من هو الحجة على الخلق؟ فأجابه الإمام عليه السلام: العقل، يعرف به الصادق على الله، أو يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. ونصوص كثيرة تؤكد أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يفهم، أن يعي أمور دينه، أن يستخدم عقله لكي يفهم أمور الدين بشكل سليم، بشكل صحيح. هذا هو المعلم الأول. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال، ثلاث معالم: التفقه في الدين، هذا أولا اللي أطلقنا عليه عنوان الوعي الديني. المعلم الثاني النجاح في الحياة حسب نص الرواية، وحسن التقدير في المعيشة. الدين ليس مشروعا للخلاص والفوز في الآخرة، أنا متدين حتى أنجح في الآخرة. الدين قبل ذلك برنامج للنجاح في الدنيا. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون ناجحا في دنياه، بل الإمام يقول هذا لم يستكمل حقيقة الإيمان، الإنسان الفاشل في حياته. الخصلة الثانية حسن التقدير في المعيشة، إدارته لحياته، تخطيطه لحياته، تعامله مع حياته تعاملا سليما. هذا من معالم الشخصية الإيمانية في نظر الإمام الرضا عليه السلام. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مو حياة فاشلة. حينما نجد إنسانا يصلي ويصوم ويتعبد لكن فاشل في حياته، هذا عنده خلل، هذا عنده خلل. المفروض أن لا يكون فاشلا في حياته. احنا لا نتكلم حول الحالات الاضطرارية والاستثنائية حينما تفرض الظروف نفسها على الإنسان، نتكلم عن الحالة الطبيعية. الحالة الطبيعية الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون ناجحا في حياته. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون قدوة في النجاح، قدوة في التقدم في دراسته. الشاب المؤمن المتدين ينبغي أن يكون متفوقا في دراسته، لا يرضى لنفسه أن يكون متخلفا، أن يكون مستواه في الدراسة مستوى عادي. كذلك في عمله ووظيفته، الإنسان المؤمن المتدين هو الناجح في أدائه لعمله في أي موقع كان وأي منصب تقلد. وكذلك في علاقته مع من حوله، ورد في الحديث: ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه. في علاقاته الزوجية ينبغي أن يكون ناجحا، متدين وصلاة وصيام وحاج وعمره، لكن وضعه العائلي متخربط مو منظم، هذا ما استكمل حقيقة الإيمان. قلت نحن لا نتكلم عن الحالات الاضطرارية الخارجة عن إرادة الإنسان، نتكلم عن الحالة الطبيعية السوية، أن يخطط الإنسان لكي تكون حياته ناجحة على المستوى العملي، على المستوى الدراسي، على المستوى العائلي، على مستوى العلاقات. كم من النصوص عندنا حول أهمية نجاح الإنسان المؤمن في علاقاته، ورد في الحديث: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني لا يستقطب الناس، ولا هو أيضا يستقطب من قبل الناس، لا ينجذب إليه الناس ولا هو ينجذب إلى الناس، هذا لا خير فيه. إذن النجاح في الحياة هذا من معالم الشخصية الإيمانية اللي النص يطلق عليه وحسن التقدير في المعيشة. أما الصفة الثالثة، المعلم الثالث من معالم الشخصية الإيمانية، استيعاب المشاكل والتحديات. الإنسان في هذه الدنيا أرضة للابتلاءات، للمشاكل، للمصائب. بعض المشاكل الصحية تعرض على جسمه، يفقد عزيزا لا سمح الله، تصيب نكسة من النكسات، تصيب أزمة مادية، تعرض للإنسان مشاكل في مختلف جوانب حياته. كيف يتصرف أمام هذه المشاكل، أمام هذه التحديات؟ لا ينهار، لا يستسلم، وإنما يواجه التحديات والمشاكل، يواجهها بثبات، بصمود، يستوعب مشاكل الحياة، لأنه يعي أن هذا من طبيعة الحياة. أنت جئت إلى هذه الحياة للابتلاء، طبيعة الحياة أن الإنسان يواجه المشاكل والابتلاءات. إذا انهار الإنسان، إذا استسلم الإنسان، يدفع ثمنا باهظا، لا يستطيع أن يستفيد من سائر الفرص المتاحة أمامه. بينما إذا استقبل التحديات والمشاكل بثبات وصمود، فإنه يستطيع يتجاوزها، يستطيع يتغلب عليها، ويستمر في مسيرة حياته. الطالب في دراسته الجامعية يمر بمشاكل، الموظف في عمله قد يمر بمشاكل، الإنسان في وضعه العائلي، في وضعه المادي، في وضعه الصحي. ينبغي أن يكون قرار الإنسان استيعاب هذه التحديات التي يواجهها في حياته. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور. بالتالي المقادير والتحديات تعرض للإنسان، فأنت إذا صمدت أمامها تنجح في مقابلها وتنال الأجر والثواب من قبل الله تعالى. هذه باقة من توجيهات إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولايته وعلى ولاية أهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.